بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما معنى لم تخن أنثى زوجها؟ أنها زينت له أن يأكل من الشجرة فسميت هذه خيانة. قال الإمام البخاري رحمه الله، لا زال في نفس الباب، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام. قال الحافظ موسى بن حزام ترمذي، نزل بلخ، وثقه النسائي وغيره، وكان زاهدا عالما بالسنة، وما له في البخاري إلا هذا الموضع، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد قرن بي أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ثقة، وثقه النسائي وغيره. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي، وأيضا ميسرة هو ابن عمار الأشجعي، له في البخاري هذا الحديث وحديث آخر في التفسير. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. والشاهد من هذا الحديث في ذكر خلق حواء، فإن الباب في خلق آدم وذريته. قال: فإن المرأة خلقت من ضلع، يقال ضلع ويقال ضلع. وما المراد خلقت من ضلع أو ضلع؟ قال كثير من الشراح: أي أنها خلقت من ضلع آدم الأيسر. قال الحافظ: ومعنى خلقت أي أخرجت، كما تخرج النخلة من النواة. فيكون معنى خلقت من ضلع أي أخرجت من ضلع آدم الأيسر، كما تخرج النخلة من النواة. وجاء في بعض الألفاظ أنه جعل مكان ذلك الموضع لحم، وجعل مكانه اللحم. وذكر القرطبي احتمالا في الحديث كما في شرح مسلم أنه يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مثل ضلع فهي كالضلع. وقع عندنا قال القرطبي: يحتمل أن يكون معناه أن المرأة خلقت من مبلغ ضلع. عندكم كذا من مبلغ ضلع، ما في نسخة أخرى غير هذا. هنا نبه في الحاشية أنه في المفهم للقرطبي من مثل ضلع، ليس في من مبلغ ضلع، خلقت من مثل ضلع فهي كالضلع. هذا احتمال في الحديث أنها خلقت من شيء أعوج مثل الضلع. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة خلق حواء، والقرآن يدل على المعنى الأول أن حواء من آدم. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فلا تبين أن حواء من آدم، فيكون معنى خلقت من ضلع أي خلقت من ضلع آدم، أخرجت منه كما تخرج النخلة من كما تخرج النخلة من النواة. قال في الحديث استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، استوصوا بالنساء. معنى هذه الكلمة استوصوا، لأن الأصل أن السين والتاء تدل على طلب، استغفروا أي اطلبوا المغفرة، استعيذوا اطلبوا الإعاذة، استسقوا اطلبوا السقيا. فما معنى استوصوا؟ قال بعض الشراح استوصوا هو بمعنى الطلب أيضا، والمراد أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، ففسروا بمعنى الطلب. استوصوا بالنساء أي اطلبوا الوصية بالنساء. من يطلب؟ اطلبوا الوصية من أنفسكم، اطلبوا من أنفسكم الوصية بالنساء، أو اطلبوا من غيركم. من حضر أحد، إذا حضر أحدكم ميتا يشرع له أن يذكره الوصية، ومما يطلبه منه الوصية بالنساء لضعفهن، ذكره الطيبي كما في الفتح. قال الطيبي السين للطلب وهو للمبالغة، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن، كمن يعود مريضا فيستحب له أن يحثه على الوصية، والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. هذا المعنى الأول، أن أيضا في معنى الطلب. وفسره بعضهم بأنه ليس في معنى الطلب في هذا الموضوع، بل هو بمعنى تواصوا بهن. استوصوا بالنساء تواصوا بهن. وقد ترد هذه الصيغة الألف والسين والتاء وليس فيها طلب، وقد ترد الاستجابة بمعنى الإجابة، استجاب أي أجاب. فمعنى استوصوا أي تواصوا بهن. وذكر الحافظ معنى ثالثا قال وقيل معنى اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. استوصوا أي خذوا وصيتي بهن واقبلوها واعملوا بها. قال الحافظ وهذا أوجه الأوجه في نظري، وليس مخالفا لما قاله الطيبي. المعنى الأول بل هو راجع إليه. معنى استوصوا بالنساء أي خذوا وصيتي فيهن واعملوا بما أوصيت به في النساء من الصبر عليها والرفق بها والإحسان. ثم علل قال فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. قال الحافظ وفي هذا إشارة إلى عوج لسان المرأة، فإن اللسان أعلى ما فيها، كما أن أعوج الضلع أعلاه. قال فإن ذهبت تقيمه، أي هذا العوج الذي في الضلع كسرته، فتريد هذا الضلع يكون مستقيم، من الذي يستطيع أن يجعل الضلع مستقيم؟ أضلاع عوجاء كلها تحيط بالبطن وتحيط بما داخل البطن من الأحشاء، عوجاء كلها ملتوية، لو ذهب تقيم ضلع من هذه الأضلاع تكسره. قال وإن تركته لم يزل عوج، إن تركت هذا الضلع سيستمر على العوج. فاستوصوا بالنساء، جاء في رواية وكسرها طلاقها، ذهب تريد أن تقيمها على خط مستقيم لا بد منه ستطلقها. ولذا جاء في الحديث في رواية أخرى لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة. فهذا في وصية بالمرأة والصبر عليها مع تعليمها والإحسان إليها، وأن الإنسان لا يطمع أن تستقيم المرأة من كل وجه، لا يطمع في ذلك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تستقيم لك على طريقة، فإن أحب أن يستمتع بها مع ما فيها من العوج، وإلا إذا ذهب يقيم هذا العوج ولا بد كسره، وكسرها طلاقها. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا لأمره بالوصية بالنساء، فلما أمر بذلك علل بهذا الأمر. وأهم شيء صلاح الدين واستقامة الدين، فإذا كانت المرأة على دين وصلاح واستقامة، وإن فات شيء من الأمور في الدنيا فلن تستقيم على كل حال للإنسان. والذي يريد امرأة كاملة شاملة من كل وجه، هذا نقول له اصبر حتى تدخل الجنة إن شاء الله، تجد هنالك امرأة كاملة من كل وجه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.